أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: كل يوم هو في شأن. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكلس والتجمد ومنع التغيير وأمثال ليس في الإمكان أفضل مما كان، واستخدام الأساليب البالية واتهام المعارضة، هذه من سمات الطاغوت. في سنن الله عز وجل كل شيء يتغير إلا شيء واحد، وهو قانون التغيير. هذا القانون ثابت، ولكن كل شيء غير ذلك هو في حالة التغيير. تعاقب الليل والنهار والفصول الأربعة والتبدل في عمر الإنسان، مرحلة الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة، موت الناس، ولادة أناس آخرين، وحركة الأرض وحركة الشمس وحركة الكواكب، كلها تدل على أن قانون التغيير وقانون التبدل هو قانون إلهي وسنة ربانية ليست قابلة للتغيير. لكن الطاغوت يريد عكس ذلك. الطاغوت يحاول أن يقف أمام السنة التغيير، يأتي هو فيريد أن يجمد كل شيء. وبالفعل فإن كل شيء في زمن الطاغوت يتكلس، يتجمد، لا يتغير، خاصة ما يرتبط به هو وتداول السلطة. يريد السلطة إلى أبد الدهر، ولأولاده إلى أبد الدهر. ربنا لا يقبل بذلك. نعم، ربنا يمتحن العباد، لأن المسؤولية التي على الناس أن يقفوا مع العدل ضد الظلم، مع الحرية ضد الاستعباد، ولأن الله يريد أن يمتحن العباد فإنه يطلب من الناس أن يدافعوا عن حقوقهم في التغيير، في تداول السلطة، في استحصال الحقوق، لأن الحقوق لا تعطى. ويخطئ من يمد يده إلى الظالمين ويستعطي منهم حقه، يخطئ. الحق يؤخذ ولا يعطى. على كل حال، حينما يريد شعب من الشعوب أن ينتزع حقوقه ممن صادرها وأن يحصل على العدل من الظالم، فهو يقوم بثورة. وفي كل الثورات نجد التشابه في الأصول، إنما الاختلاف في التفاصيل، كما نجد التشابه في طريقة الطغاة في قمع الثورات. حقيقة نحن نحتاج إلى معرفة أصول الثورة ومعرفة أساليب الطغاة، لأنها لا تتغير. يعني طريقة الطاغوت لا تختلف من مكان لمكان. طريقة زين العابدين بن علي هي طريقة حسني مبارك، وطريقة حسني مبارك هي طريقة معمر القذافي، وطريقة معمر القذافي هي طريقة علي عبد الله صالح، وطريقة علي عبد الله صالح هي طريقة حمد بن عيسى، والطرق هؤلاء هي نفسها مثل طريقة صدام حسين. طريقة الطاغوت لا تتغير، في تفاصيل مختلفة، لكن بشكل عام الطغاة متشابهون. يستنسخ أحدهم الطريقة من الآخر، كذلك الثورات، لأن الثورة هي ردة فعل، وردة الفعل في جميع الأماكن واحدة في الأصول ومختلفة في التفاصيل. مثلا الطاغوت في بداية احتجاج الناس وقيامهم بالثورة يقول لا وجود لمظاهرات ولا وجود لمخالف لي. تشايفين طاغوت في البداية يجي يقول أكو مخالفين، هنالك من يختلف معي في الرأي يقول الكل معي، كلهم يؤيدونني، ما في مخالف، أين المخالف؟ ما موجود مخالف. وينكر وجود احتجاجات، وجود مظاهرات، ودائما يريد أن يبين أن كل الشعب معه، يعني يحاول أن يغطي على حركة احتجاج الناس، يمنع التصوير، يمنع المراسلين الصحفيين، يعتقل من يرسل خبرا لوجود الاحتجاجات وما شابه ذلك حتى يخرج إلى الناس ويقول كل الناس معي. مع تصاعد الاحتجاجات وفشل الطاغوت في إخفائها، حينئذ يقول هذه مجرد مجموعات صغيرة، مجرد مشاغبين. بعد زيادة أعداء المخالفين يتوسل الطاغوت بسياسة العصا والجزرة، يعني من جهة يقوم بقمع وحشي ومن جهة ثانية يعلن الحوار. طبعا عند الحوار للحوار وليس الحوار للوصول إلى الحل. أضرب لكم مثال في فلسطين. تعرفون في زمن جولدا مائير كانت رئيسة وزراء في إسرائيل، حينما سألها أحد الصحفيين ماذا عن الفلسطينيين، قالت لم أسمع بهذا الاسم، الشعب الفلسطيني بالملايين، هذه ادعت أنها لم تسمع باسم هذا الشعب. قالت احنا عندنا صراع مع دول الجوار، مع مصر، مع الأردن، مع سوريا، لكن لم أسمع باسم الفلسطينيين. لكن بعد مدة من جهة يقولون تعال نعمل مفاوضات، بس المفاوضات عند الطاغوت، المفاوضات عند إسرائيل للمفاوضات، المفاوضات ليس لإعطاء الحق. كذلك الطاغوت حينما يقول الحوار فهو يقصد الحوار للحوار، تعالوا نجلس نتحاور نتحدث نتكلم. زين الإنسان حيوان ناطق كما يقول المناطقة، والطفل يوم اللي يصير عمره سنتين يتكلم، احنا أطفال حتى نتعلم الكلام نتعلم الحوار، وربما تحت الضغط يقبل ببعض الإصلاحات، لكن بشرط أن لا تشمل الأمور الأساسية، يعني جذور الفساد ما نستعد الطاغوت يلمسها، لأن هو من جذور الفساد، فجذور الفساد لا تلمس. تعالوا نعمل إصلاحات، مثل شجرة تكون فسادها في جذورها وانت تحاول إصلاح الأغصان. طبعا الشرط عنده توقف الاحتجاجات في الشارع، لأن هذا سلاح الناس، سلاح الناس هو الاحتجاج في الشارع. الطاغوت أول شرط عنده هو توقف الاحتجاجات. الشعب ما عنده سلاح، الطاغوت عنده سجن، الطاغوت عنده الاعتقال، الطاغوت عنده الدبابة، عنده القتل، عنده التعذيب، عنده توقيف الوطن كله، عنده قطع الشوارع، عنده منع الناس من السفر، عنده كل هذه الأمور. الشعب شنو عنده؟ احتجاج، مظاهرات، رفع الأصوات. الطاغوت يريد هذا السلاح أيضا يأخذه من الناس ثم يعمل فيهم ما يريد. ثم تصعد السلطات القمع إلى حد إطلاق النار على المحتجين. لماذا؟ لإرعاب الشعوب. أساسا الطاغوت هو خائف في داخله، يصدر هذا الخوف إلى الناس، يعني يريد أن يخيف الناس حتى يشعر بالأمن. كما أن الطاغوت يعيش على حساب الناس من حيث المال. يعني هذه القصور من أين للطاغوت؟ هذه السيارات، هذه الامتيازات، هذه الأموال من أين للطاغوت؟ لأنه سرق من الناس، ما اجتمع مال إلا عن بخل أو حرام، لأن هذا المال مسروق من الناس صار غني. ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع، كما يقول الإمام علي: إذا رأيت قصور ألف ليلة وليلة عند الطاغوت فاعرف أنه صادر أموال الناس. كذلك فيما يرتبط بالأمن، لكي يشعر بالأمن يحاول أن يصادر الأمن من الناس، لكي يصبح غنيا يصادر الأموال من الناس. لكن حينما تصر الشعوب على انتزاع حقوقها يتوسل الطاغوت بماذا؟ بالقوات الأجنبية. القوات الأجنبية ليش؟ يعني تنقص قوات لقتل الناس؟ لا، أولا حتى هو يشعر أنه محمي، لأن هو مرعوب خائف. ليش خائف؟ سؤال: لماذا يخاف الطاغوت من صوت التكبير؟ الناس يخرجون إلى السطوح وينادون الله أكبر، أو يطالبون بالحقوق الأولية لهم. لماذا يخاف؟ شوفوا الحالة النفسية للطاغوت مثل الحالة النفسية للسارق. السارق بالليل يدخل في بيت، يمشي على رؤوس أصابعه، إذا سمع صوت طفل يهتز يتوقف، لأن يشعر أن صاحب البيت قد يستيقظ. الطاغوت يريد شعب نايم، شعب ميت، شعب لا يطالب بالحقوق. فبمجرد أن يطالب بالحقوق الطاغوت يهتز، يخاف، يشعر بالرعب، يتوسل بالقوات الأجنبية. ثانيا، حتى يورط الآخرين معه، وثالثا حتى يخوف الناس زيادة. القرآن الكريم يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة ما كان يملك جيش، هاجر هو وأصحابه بلا أموال، حتى أنهم سكنوا في بيوت الأنصار. المهاجرين سكنوا في بيوت الناس المؤمنين في المدينة المنورة. في معركة بدر الكبرى كم قطعة سلاح كانت عندهم، بينما قريش كانت تملك الأسلحة. في معركة الخندق ليش أبو سفيان هذا جهز الجيوش وعبأ جميع القبائل حتى يخوف المؤمنين، أنه تعالوا شوفوا ترى العالم كله ضدكم، العالم كله ضدكم. إما لكي يسلب الطاغوت يوم اللي يتوسل بالآخرين بالقوات الأجنبية بكثرة الجيش، إما لكي يسلب الإيمان من قلوب الناس، يشككهم في حقوقهم. عجيب، إذا كل العالم ضدنا فإذا ممكن الحق مو ويانا. لذلك القرآن يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. صحيح ممكن قوات درع الجزيرة هي ضد الناس في البحرين، لكن رب العالمين مع الناس، الله معهم، زادهم إيمانا. أنت في صلاتك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، تطلب الاستعانة من الله على الظالم الغاشم. الطاغوت يتوسل بالقوات الأجنبية إما لكي يسلب الإيمان من الناس، أو لكي يزيدهم رعبا. هو ما استطاع أن يرعبهم، فشل في إرعاب الناس، قتل واحد ثم في تشييعه قتل واحد ثاني، ثم هاجم في منتصف الليل على دوار اللؤلؤة كما هاجم علي عبد الله صالح على ميدان التغيير. لأساليب واحدة عند الطغاة إرعاب الناس، ثم توسل بالقوات الأجنبية لعل الناس يخافون. لكن الناس أساسا ما كانوا معتمدين على غيرهم. يعني اتشفتوا أحد من الناس في اليمن، في البحرين، في مصر، في تونس، هذا طالب من أحد أن يجي يدافع عنه من قوات أجنبية؟ أبدا، لا من الناحية المالية ولا من حيث الدعم السياسي، ولا هم يحزنون، يطالبون بحقوقهم. زين، حتى يبرر الطاغوت عمله يتوسل بأحد أمرين، إما يتوسل بشحن طائفي، وإذا به يلبس جلباب الزهاد والعباد والعلماء كأنه يدافع عن سنة رسول الله ومن يتبع سنة رسول الله. وما من أحد إلا ويعرف أن الطاغوت أبعد إنسان من معرفة الله ومن الإيمان بالله أو بالرسل والأنبياء. لو كان يؤمن بالله ما كان يظلم عباد الله، لو كان يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصادر حقوق الناس. هل النبي كان يعيش في قصور ألف ليلة وليلة؟ هل النبي كان إذا أحد طالب بحقه يضربه بالعصا أو بالسيف أو يقمعه؟ لا، يتوسل بإثارة الطائفية أو إثارة العنصرية، عجم وعرب، تدخل أجنبي. الادعاء بالتدخل الأجنبي هو للتغطية فقط، ذر الرماد في العيون، قمع الشعوب. ليش يريد يبرر؟ سؤال، أنا لاحظت حقيقة أن جميع الظلمة عندهم مشكلة داخلية، هي مشكلة الشرعية. هو يشعر أنه ظالم، يعرف في داخل نفسه أنه سارق، يعرف أن هذا المكان مو مكانه، فدائما يدور شيء يبرر ذلك لنفسه وللمتحالفين معه. أول شيء لنفسه، يعني إذا شفت مثلا صدام حسين يقوم بعملية الاستفتاء، يطلب من الناس أنه أيها الشعب العراقي أنتم مدعوون للانتخاب، انتخاب منه، إما أن تقولوا لصدام حسين نعم أو لا، ماكو غيره، هو المرشح الوحيد. زين، صدام مرشح وحيد، علي عبد الله صالح هو الرئيس الوحيد، حمد بن عيسى الرئيس الوحيد، حسني مبارك الرئيس الوحيد ما دام العمر، وزين العابدين بن علي هو المرشح الوحيد، معمر القذافي هو المرشح الوحيد، كل طاغوت هو الوحيد. ليش صدام يحتاج بعد مرور 30 سنة تقريبا من حكمه إلى إجراء استفتاء؟ لأن يدري كذاب، يدري سارق، يعرف أنه ظالم، يعرف هذا الموقع مو إله، لأن الشرعية تأتي إما من الله أو من الناس، إما أن الله يعين نبي فسواء الناس قبلوا أو لم يقبلوا عند الشرعية، لأن الله عينه، خالق البشر عين هذا زعيما للناس وقائدا لهم وإماما، وإما أن تأتي الشرعية من الناس. فلا، لا الشرعية من الناس عند الطاغوت ولا الشرعية من الله، دائما دا يشعر بأنه دا يكذب على الناس، سرق الناس، هذا مو مكانه، هذا مو موقعه. ولكي يشعر بنوع من الشرعية يعمل تزوير الانتخابات، يقول للناس يا الناس انتخبوني وإلى آخره. التدخل الأجنبي لتبرير حينئذ قمع الشعوب، ترى أنا شرعي وهذه الشعوب يجب أن تقمع، على أساس أن هذه الشعوب هي عميل الأجنبي. يعني أحيانا تشوف أن الطاغوت من أخمص قدميه إلى قمة رأس عميل، ثم يتهم شعبه بالعمالة. حسني مبارك ادعى أن هؤلاء الذين يتحركون إنما يتحركون بوحي الخارج، عملاء للأجنبي. أو مثلا الآن معمر القذافي، علي عبد الله صالح طلع بعظمة لسانه حسب التعبير قال أن هنالك غرفة عمليات موجودة في تل أبيب تأخذ أوامرها من أمريكا. هو يا يوم من الأيام كان مستقل في قراراته. عميل للأجنبي يتهم الشعب أو أكثرية الشعب بالعمالة. تجد أن حمد بن عيسى يستبيح أرض البحرين لقوات أجنبية لقتل الناس، لاختطاف المرضى، لمنع الوصول للمستشفيات. وهذا العمل كما ذكرت سابقا صدام ما قام به في الكويت. صدام في الكويت ما منع الجرحى من الوصول للمستشفيات، ما هاجم على المستشفيات، لكن القوات السعودية فعلت ذلك في البحرين. هذا الملك المذعور الخائف الغاصب المتخلف يأتي بقوات أجنبية ثم يتهم الشعب بالعمال الأجنبي. 600,000 من مليون نسمة خرجوا إلى الشوارع، والبعض ما خرج لكن أيضا رأيهم موافق مع هؤلاء المحتجين. الأكثرية في نظره في كلامه أنهم عملاء. عجيب، وأنت شنو؟ أنت مستقل؟ أنت مهتم بشعبك؟ أنت تهتم بمصالح الناس؟ على كل حال هذه أساليب كل الطغاة. وفي الحقيقة استخدام القوات الأجنبية هي آخر وسائل الطاغوت للحفاظ على عرشه. واستخدام القوات الأجنبية يعني احتلال، والاحتلال لا يدوم. هذه معادلة قطعية ويقينية. رب العالمين يقف للظالم بالمرصاد، خاصة الأجنبي الذي يأتي ليس كضيف إنما كقاتل، كسارق، كظالم. هذا ما يبقى، ما في شك فيه. بس الطغاة ولو يوم واحد يبقى على الكرسي، هذا الكرسي بشيرة، شيرة اللي يجلس عليه يلزق فيه، صمغ ماله قوي يلتصق به، ما يريد يقوم من عنده إلا إذا قلبت الكرسي ومن جلس عليه. الشعب يريد إسقاط النظام طبعا، لأن هذا النظام التصق به، هذا الظالم، بعلي عبد الله صالح، بحمد بن عيسى، بحسني مبارك، بزين العابدين بن علي، بمعمر القذافي، وبغيره من أمثالهم. انظروا هذا ما جرى، ما ذكرته، ويجري في المنطقة خاصة الآن في البحرين واليمن. آخر ما سمعناه من هذا الملك المذعور حينما أحاط نفسه بمجموعة من الضباط الغزاة ولبس الملابس العسكرية، بيّن كأن جنابه البطل التاريخي الذي أحبط مؤامرة عمرها 30 عام. عجيب، يعني هاي المخابرات التابعة للملك والخاضعة للملك واللي شغلها مو دفع العدو الأجنبي وإنما قمع الشعب ماله، هذه المخابرات كم كانت قوية. 30 سنة الأجانب كانوا يخططون للبحرين والمنطقة، وإذا بهذا الملك اكتشف هذه المؤامرة وأحبطها، أحبطها. يعني لا المخابرات المركزية الأمريكية CIA ولا المخابرات الروسية ولا مخابرات دول المحيط، كلها اكتشفت هذه المؤامرة، لكن مرة واحدة بقدرة قادر اكتشف هذا الملك المذعور مؤامرة عمرها 30 عام وأحبطها، أحبطها. هذا البطل الغريب، كما قلت أن أساليب الطغاة واحدة دائما. صدام قمع الانتفاضة الشعبية في العراق واتهمها بالعمال الخارج، زين العابدين كذلك فعل، حسني مبارك كذلك فعل، قذافي كذلك فعل، علي عبد الله صالح كذلك فعل، حمد بن عيسى الآن يقول يتبعهم، الآن يتبعهم، نمرود البحرين يتبعه من سبقه من الفراعنة وأمثاله. يعني 600,000 شخص خرجوا إلى الشوارع يطالبون بحقوقهم الأولية هؤلاء كلهم عملاء، كلهم عملاء للخارج، ولا واحد من عندهم مستقل، ولا واحد من عندهم الحقوية. السؤال إلى أين من هنا؟ مبدئيا اسمحوا لي أن أقول لكم، إمكانيات الشعوب ألوف الأضعاف من إمكانيات الطاغوت. ترى الشعب إذا تحرك عند إمكانيات كبيرة، بالرغم من القمع واحتلال الأرض، بالرغم من كل ذلك إمكانيات الشعوب بلا حساب بالقياس إلى إمكانيات الطاغوت. نعم الطاغوت عنده إعلام، الطاغوت عنده أمثال يدافعون عنه، الطاغوت دائما يريد يظهر نفسه في صورة البطل الذي لن يقهر والذي سيبقى إلى الأبد، لكن كل هذا نمر من ورق، كل هذا كذب ودجل على الناس. إمكانيات الشعوب بلا حدود أبدا. الشاعر الذي يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة، شوف هذا الشاعر أبو القاسم الشاذلي قال هذا الشعر ومات في شبابه من المرض والجوع والفقر. شلون هذا الشعر يدور 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 يحرك شعب شعوب ويسقط الطغاة الواحد تلو الآخر؟ يعني يكفي أن أحد الشعراء هذا يستخدم أدبه في جانب فيه الحق. طبعا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، مو إجباري، يعني رب العالمين من سنته أن من يدافع عن حقه ربنا يدافع عنه، لكن الذي يجلس في بيته ما يدافع عن حقه، الله ما يرسل جنود نيابة عنه حتى يدافع عن حقه. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا، هذا ما يمشي على الله. لكن إذا تحرك الشعب الله يسنده. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي. هذا أمر واضح أمامنا، يعني ما يحتاج نقرأ التاريخ. هل هي الشعب في تونس تحرك وهذا الشعر في بال الناس؟ أقول إذا كان استخدام الأدب والشعر في المجال الصحيح فإن هذا يترك هذا الأثر الكبير. الناس يتحركون أمام الدبابة، أمام القمع، أمام الرصاص، وفي بالهم إذا الشعب يوما أراد الحياة. مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد بكرة. لقد ذكرت وأكرر، لو أن هذا الجيل الذي تحرك في تونس وأسقط الطاغوت لم يتحرك لجاء جيل آخر وتحرك وأسقط الطاغوت. الطاغوت مو قضاء الله وقدره. لو أن هذا الجيل، هؤلاء الشباب في ميدان التحرير في مصر لم يتحركوا لتحرك غيرهم. وأساسا تعرفون أن الذي صنع الثورة في مصر في البداية شخص واحد، شاب على في الانترنت طرح موضوع المظاهرات وطالب الناس بالمظاهرات في سنة 2010، اعتقلته السلطات، عذبته حتى قتلته في السجن. يعني إذا أي واحد ثاني ذاك الوقت كان يريد يأرخ يكتب يقول شخص واحد طالب بالمظاهرات اعتقل قتل انتهت القضية. لا، ما انتهت القضية أبدا. إرادة ذلك الشاب الذي قتل بالفعل، هذه الإرادة مشت في عروق بقية الشباب، ثم صارت الانتفاضة، ثم أسقط حسني مبارك. زين، الشعب إذا أراد الحياة استجاب القتل، أراد واستجاب الله عز وجل، مثل ما رب العالمين يقول لك تحرك أنا أيدك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر فيرى امرأة تدعو الله لشفاء ناقتها مصابة بالجرب، قال كانت تستخدم القار الجير تخلي على الجرب جلد الناقة، فقال النبي هل لا أضفت إلى ذلك؟ طبعا ما كانت تستخدم القار، كانت تدعو فقط. قال النبي هل لا أضفت إلى دعائك شيئا من القار؟ يعني استخدم القار وتدعي الله، الشعب يتحرك ويدعو الله، الله عز وجل يستجيب. الله لا ينوب لكنه يؤيد أصحاب الحق. زين، إلى أين من هنا؟ أولا إمكانيات الشعوب كثيرة. أنا أطلب جميع الفنانين، جميع الشعراء، جميع الرواديد، جميع الكتاب، جميع السياسيين في كل بلد، خاصة في البحرين وفي اليمن. وأبشر الإخوة، أيام علي عبد الله صالح أصبحت معدودة، ولربما لا تتجاوز أصابع اليدين، وعلي عبد الله صالح ساقط من عرشه إن شاء الله. وكذلك أيام الطغاة معدودة. يعني يسألني البعض هل أنت متفائل؟ أقول طبعا، لأن الله أمرنا بالتفاؤل، لأن هذه سنة الله عز وجل. قاطعا ويقينا ستنتصر الشعوب، لا الغزاة ينتصرون ولا الطغاة. ثانيا، هناك رب لهذا الكون، وربنا في موقع العدل من مملكته. رب العالمين ما يترك الطغاة. لتفكر يقدر الطاغوت يستطيع أن يفعل ما يريد من دون معاقبة؟ مستحيل. يعني أروني مكان واحد أن طاغوت من الطغاة، من الفراعنة إلى الأكاثرة إلى طغاة قريش قبل رسول الله إلى طغاة بني أمية، بني العباس، بني عثمان. ما معقول. الطاغوت لا يتحول، هو يتظاهر بأنه إله وأنه رب وبيده الأمر والنهي، لكن الحقيقة غير ذلك تماما. الله في موقع العدل من مملكته، وسينصر المظلومين، خاصة إذا دفعوا الثمن. إخوان الحرية غالية. نعم في الحرية بعض الآلام، يسقط بعض الشهداء، لكن بدون ثمن أنت ما تحصل على كيلو سكر. فكيف تريد العزة والكرامة والاستقلال والحرية لكن بدون أن تدفع ثمن؟ إذا وجد الشعب الذي يدفع الثمن سيحصل قطعا على مبتغاه، والطاغوت لا يستطيع أن يفعل إلى أبد الدهر ما يريد. الطاغوت مهزوم ومأزوم. كيف يريد إدارة البلاد؟ يعني حتى ستالين في عهد الاتحاد السوفيتي اللي كان عنده صحراء سيبيريا الباردة، الفريزر، كان أحيانا يشيل الشعب بأكمله ويضعه في سيبيريا. أين ستالين؟ أين ما فعله ستالين؟ من انتصر على من؟ ستالين على الشعوب المستضعفة أم الشعوب المستضعفة على ستالين؟ وأصبح لعنة التاريخ. ثالثا، الشعب والشعوب لا تساوم على كرامتها، لا تتساوم على عزتها وحريتها ومصالحها. وكلما استمر الطغاة في جرائمهم تزداد الشعوب إصرارا على مواصلة النضال للخلاص. خلاص ما يمكن الصلح مع هؤلاء. الشعب يصل إلى الإيمان بقدرات نفسه واليأس من الطاغوت، وهذا بداية الخلاص. أنت يوم اللي تشعر أنك قادر وتعرف أن هذا الطاغوت لا معنى للصلح معه أبدا، حينئذ تنتصر. ولن تنفع حينئذ تبريرات طائفية وشحن طائفي وشحن عنصري ثم القوات الأجنبية، كما لم تنفع الرئيس الأفغاني الذي استقدم القوات السوفيتي. هذه أفغانستان قريبة منه. أجا واحد اسمه نور محمد تركي قام بانقلاب عسكري، ثم قام شخص آخر باسم حفيظ الله أمين بالانقلاب على محمد تركي، ثم جاء ببرك كارمل قام بانقلاب على حفيظ الله أمين، ثم حينما رفضه الشعب، رفضه الناس، استخدم القوات السوفيتية. والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت قوة عظمى، ولا تزال روسيا قوة عظمى، لكن ذاك الوقت الاتحاد السوفيتي بكل ما كان يملك من أسلحة دمار شامل. وكان الاتحاد السوفيتي عند فرد مقولة أنه أينما يصل الجيش الأحمر ذلك المكان هو حدود الاتحاد السوفيتي. الجيش الأحمر احتل برلين، فنصف ألمانيا صار ضمن الاتحاد السوفيتي. احتل أوروبا، قسم أوروبا الشرقية من أوروبا، صارت جزء من الاتحاد السوفيتي. الآن جاي رجل اسمه ببرك كارمل، رئيس في أفغانستان، استخدم القوات الأجنبية للدفاع عن نفسه. أين ببرك كارمل؟ أين قوات الاتحاد السوفيتي؟ إخواني، سنة الله في الحياة واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. تبديل تحويل ما، التغيير سنة إلهية. الله لتمنيات الطاغوت ما يشيل قانون التغيير في الحياة. وكذلك الأمر فيما يرتبط بالطغاة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فيل غزاة جايين على فيل واحتلوا مكة، احتلوا مكة وأرادوا هدم بيت الله الحرام، مثل ما الآن القوات الغازية، القوات السعودية تهدم المراكز المقدسة الموجودة في البحرين، وتهاجم المساجد، وتهاجم الحسينيات بحقد أموي. ولكن كما أن ببرك كارمل اليوم اللي أنا أتحدث لكم، أنا عاصرته مو من زمان بعيد، ما صار لفترة طويلة من الزمن، ما صار لأكثر من 30 سنة، الآن أصبح من التاريخ. وإذا واحد يتحدث عنه يقول هذا الحديث صار بقلي، طبعا الطغاة يصبحون من ترسبات الأرض مثل الديناصورات اللي انتهوا في هذه الأرض، الطغاة هم ينتهون. الآن يقوم الطاغوت بعمليات الاعتقالات، زوار الفجر. أيها الطاغوت المذعور، قبلك قام باعتقالات في منتصف الليل صدام حسين، زين العابدين بن علي، حسني مبارك، علي عبد الله صالح، معمر القذافي، وكل الطغاة، لنجعلن لك من المسجونين. أصلا السجن من وسائل كل الطغاة في الطريق، فراعنة، أكاسرة، كلهم كان عندهم هذا السجن. جو في الليل يجون يهجمون، يهدمون البيت، يقلعون الباب، إرعاب، إخافة. يعتقلون الشاب من الشباب، غير الحديث والكلام والنطق والاحتجاج باللسان، وسلمية سلمية ما عنده شيء ثاني. كل هذا الرعب ليش؟ طاغوت خايف، يريد يرعب الناس، يصادر الأمن من الناس كما صادر الأموال من الناس فأصبح غنيا حتى يشعر بالأمان. وأنا أعرف أن الشعوب لا تخاف من الاعتقالات، الشعوب ما خافت من الموت، الشعوب اعتبرت الموت في سبيل المبادئ والقيم والحق والعدل والإيمان شهادة في سبيل الله. الآن تخاف من الاعتقالات؟ ما تخاف من الاعتقالات. ثم تعتقل كم من النفوس؟ تعتقل 600,000؟ 600,000. طبعا الآن هم معتقلين، الآن الشعب معتقل في المعارضين المحتجين في اليمن، وكذلك في البحرين، وكذلك في ليبيا. لكن هل الاعتقالات العشوائية أو اعتقال كل محتج؟ هذا في تصوري إلى سببين. السبب الأول كما كان يفعل صدام حسين، لعلهم يعذبون بعض المساجين ثم يعطونهم أشياء يقروها أمام التلفاز كما فعل صدام وكل الطغاة يفعلون في الحقيقة، هذا مو شيء جديد. أو أنه اعتقال الزعماء والمسؤولين والذين رفضوا الخضوع للطاغوت، اعتقالهم ثم الدخول في مفاوضات مع أشخاص آخرين ما لهم ربط حركة الناس، والقبول بكل ما يريد الطاغوت. وشنو يريد الطاغوت؟ أنه ما يخالف، أنا أوقف الاعتقالات، أوقف القتل، والاحتجاجات تتوقف. وين وصلنا؟ رجعنا للمربع الأول، قبل المربع الأول. عمي، هذا الشعب أوعى منك، أقوى إرادة منك، الشعوب لا تتراجع عن ثوراتها. أروني شعبا واحدا ثار ثم تراجع، ما تراجع. اللي يتراجع خليه يتراجع لنفسه، أما الشعوب فتستمر. وسيولدون أجيال يكونون أبطالا في الحرية، أبطالا في الاستقلال، أبطالا في الإيمان. سيولدون مو فقط هم، أولادهم وأولاد أولادهم حتى بعد سقوط الطاغوت يكونون مثالا للشعوب الأخرى. نحن في أي مكان يحكمه طاغوت لا نعيش حالة استثنائية مثل بقية الشعوب. الآن يأتي رجل هنا ورجل هناك، وأحيانا بعض علماء السوء المرتزقة يأتي ويقول هنا الأمر يختلف. يا وليش يختلف؟ يعني ألم ترى قصور الطغاة وظلم الطغاة وفسق الطغاة وفجور الطغاة؟ ما عندك خبر؟ هذا الشعب يطالب بحق. يعني لو أن كافر طالب بحقه أليس من واجبنا أن نعطيه حقه؟ من واجبنا أن حقوقا نعطيه له؟ هل النبي جوع الكفار صادر بيوتهم؟ لا، ما عمل هذا الشيء. كان سيد العدل، كان نبي العدل. ومن العدل أن لا يمنع الناس أرزاقهم. هل النبي كان يهاجم على مراكز الصحة المستشفيات؟ طبعا ما كان المستشفيات بهذا المعنى، لكن هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع الناس من المشاركة، من مباشرة معالجة الجرحى؟ الغريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في الحروب حينما كان يأخذ أسيرا يتعامل معه كضيف، تعامل وياه. انظروا إلى الواجبات الشرعية في الشريعة المقدسة تجاه الأسير، الأسير الكافر. ربنا ينزل سورة كاملة في القرآن الكريم بحق أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أطعموا المسكين واليتيم والأسير. والأسير يعني كافر، يعني كان مقاتل عدو، لكن من انتصر انهزم فاعتقل. الله ينزل سورة كاملة اسمها سورة الإنسان في مدح أهل بيت النبي لأنهم جاعوا وأطعموا المسكين واليتيم والأسير. الآن الطاغوت شلون يتعامل مع الأسرة؟ شلون يتعامل مع الجرحى؟ ثم يأتي عالم سوء يبحث عن مصالحه ويتبع الحاكم الذي هو عنده ويقول هؤلاء لا، هذا مختلف. ليش مختلف؟ بيطالب بحق الطبيعي. ليش هذا مختلف؟ لأن يتهم بالطائفية، يتهم هذا الشعب الطائفي، لأن هو طائفي، هو طائفي، لذلك ينظر إلى الناس بعينين مختلفتين. في مصر بعين، في البحرين بعين ثانية. عمت عيونك اللي ما تشوف الحقيقة، لكن الشعب يعني بكرة يروح يقول لأن هذا عالم السوء قال عني من هذه الطائفة فما إلى حق، راح تنازل عن حقوق. سيكون الخزي والعار لقوات الاحتلال، سيكون الخزي والعار. لذلك الملك المذعور الذي يستبيح أرضه للقوات الأجنبية سيكون الخزي والعار لكل عالم سوء، لكل من قال كلمة في مدح الطغاة وفي الدفاع عن الظلم والعدوان. وستنتصر الشعوب بفضل الله، ولذلك نحن نصر على شعوبنا أن تظهر إيمانها بالله ولا تتراجع. التكبير جزء أساسي من حملة الاحتجاج. إذا كانت دبابتك قوية فالله أكبر من دبابتك. إذا كان اعتقالك، سجنك، تعذيبك، تسفيرك، هذه وسائلك، فالله أكبر من كل ذلك. وسيأتي يوم يتنفس الناس الصعداء بعد زوال حكم الطاغوت. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.